الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا زال الكلام هو حول موضوع الآيات التي تحدثنا حولها في خلال اليومين الماضيين، الآيات من سورة المائدة. وكنت أريد اليوم أن يكون بداية الحديث عن كيف نتولى الله وكيف نتولى رسوله وكيف نتولى علي عليه السلام وكيف نكون من أولياء الله ومن أولياء رسوله ومن أولياء وصي رسوله صلوات الله عليه وآله. وسنبدأ بالحديث عنها، إلا أنه ظهر أن من المناسب أن نتحدث عن نقطة واحدة لها علاقة بما نتحدث عنه حول قضية أبي بكر وعمر، باعتبارها قضية ذات صلة كبيرة بولاية الإمام علي عليه السلام. ونحن كما قلنا أكثر من مرة في مرحلة يجب أن نناقش فيها كل شيء وأن نقف على الحقائق. نحن الزيدية سكتنا قرون وليس فقط أجيال، فكانوا متأخرون الزيدية يرون بأنه من الممكن التوقف والسكوت حول قضية أبي بكر وعمر من أجل الحفاظ على التوحد مع الآخرين ومراعاة مشاعر الآخرين، وكانت هذه فكرة جيدة لو كان هناك من يقدرها، وكان بالإمكان أن نلتزم بها لو كان الآخرون يقدرونها أيضا. لكن ما الذي حصل؟ سكتنا قرون مئات السنين، وكان السكوت عن هذه القضية ليس على أساس إقرار بشرعية خلافتهما ولا من منطلق تعامل باحترام وتعظيم لهما، وإنما من أجل أو تحت عنوان الحفاظ أو تهيئة الأجواء لوحدة المسلمين مع بعض واحترام لمشاعر الآخرين من السنية سواء من كانوا في اليمن أو خارج اليمن. هنا نسكت مع اعتقاد أنهم أي الشيخين أبو بكر وعمر مخطئون عاصون ضالون كما قال يا عبد الله بن حمزة، فنعتقد أنهم أخطأوا وعصوا وضلوا فيما وقع منهم بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بهذا المنطق قال الإمام عبد الله بن حمزة. ما الذي حصل؟ لما سكتنا عنهم كمخطئين قدموا لنا من قبل آخر الذين لم يبادرونا الشعور الجيد، ويقدر لنا أننا سكتنا من منطلق احترام مشاعرهم وحفاظ أو تهيئة أجواء كان هناك أي فرصة للتوحد معهم، انطلقوا هم ليقدموهم لنا ولأبنائنا كخلفاء، فيقدموهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. سكتنا عنهم كأسماء أبي بكر وعمر، فتحركوا هم عندما تغير الزمن وعندما أصبحت الدولة لهم يقدموهم لنا بأسماء كبيرة، الصديق والفاروق. سكتنا عن أبي بكر وعمر فأصبح يقدمون لنا معاوية ويزيد أيضا. مناهجنا الدراسية، ما يقال على المنابر، ما يقال في المعاهد، ما يقال في المدارس، ما يقدم في كل هذه المراكز العلمية والدينية والثقافية داخل البلاد الزيدية هو كله عمل يعلم أبناء أولئك الذين سكتوا جيلا بعد جيل، يعلمون أبنائهم كيف أن أبا بكر وعمر خلفاء وصديق وفاروق، بل تفضلوا قدم لكم أشخاص آخرين، عائشة ومعاوية ويزيد وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري ومغيرة بن شعبة وهكذا. لم يراعوا مشاعرنا، لم ينطلقوا هم ليتعاملوا معنا في الوقت الذي أصبحت الدولة لهم كما تعاملنا في الماضي من منطلق الحفاظ على الوحدة أو تهيئة أجواء لتوحد معهم. الشيعة في تاريخهم الطويل كانوا هم أكثر الطوائف حرصا على تهيئة الأجواء للتوحد مع الآخرين، ولكن الآخرين لم يكون لديهم ذرة من حرص على أن يتوحدوا مع الشيعة أو يلتفتوا إلى الشيعة أو يحملوا ذرة احترام للشيعة. فلهذا أذكر الكلمة لمحمد جواد مغنية أحد علماء الشيعة الاثنى عشرية، أنه يكفي الشيعة يكفيهم مئات السنين دليل على أنه ليس بالإمكان التوحد مع الآخرين. مهما فتحنا قلوبنا، مهما عدلنا منطقنا، مهما سكتنا عن ذا أو ذاك أو هذه المسألة أو تلك، هم لن يجد لنا أي شيء من ذلك. وما كان الزيدية هم الذين يحكمون، أئمة الزيدية في اليمن يحكمون، كانوا لا يفرضون على المناطق الشافعية، على المناطق السنية في اليمن، لا يفرضون عليهم مؤذن ولا خطيب ولا إمام جامع ولا قاضي ولا مفتي. كانوا يجعلون القاضي من الشافعية، المفتي للشافعية من الشافعية، حتى وإن كان زيدي يفتي بمذهب الشافعي للشافعيين. يؤذن في بلدانهم بأذانهم، يصلون بصلاتهم لا يتعرضون لهم. وما الذي حصل؟ لما تغير الوضع يعملون على ما سماها أحدهم بفتوحات، سماها أحدهم فعلا فتوحات. عندما سمع التأمين أصبح يرن في مساجد صنعاء وصعدة وغيرها، قال هذا يعتبر فتح. التأمين في الصلاة لم يراعوا مشاعرنا وهم في مساجدنا في بلداننا، نحن سكتنا عن قضايا كبيرة حساسة لديكم من أجل مشاعركم، فكيف أصبحتم أنتم ترون قضية ليست إلا مندوبة عندكم أنتم؟ التأمين فتزحفون به زحفا في المساجد وتعتبرونه زحف فتوحات. سكتنا عن أبي بكر وعمر فلم تسكتوا عن التأمين، سكتنا عن الإمامة فلم تبادرونا بالسكوت عن شيء واحد وإن كان من المندوبات أو الهيئات التي ليست واجبة لديكم. هل هذا أطراف يمكن أن يتوحدوا معنا أو نلتقى معهم تحت راية واحدة وهم على ما هم عليه؟ لا، سكتنا عنهم فلم يسكتوا عن أئمتنا ولا عن علمائنا ولا عن حتى الإمام علي عليه السلام. إذن فالمسألة، أي شخص يتوهم بأن بالإمكان أن يعد المنطق من هذا النوع ونتحدث بريد عن القضايا هذه مراعاة للآخرين، نقول لا، هم أثبتوا هم في تاريخهم الطويل أنهم ليسوا مستعدين إطلاقا أن يقدروا أي شيء لنا، أي شيء يصدر منا، مهما كان عظيما، مهما كان كبيرا، مهما كان دليلا على حرص من قبلنا على توحد أو مراعاة شعور. ومن يدري أنها قد تكون غلطة من المتأخرين من الزيدية أن ينطلقوا على هذا النحو، ولم ينطلقوا على ما كان عليه الأئمة القدامى من أهل البيت عليهم السلام من أمثال إمام الهادي وعبد الله بن حمزة وغيره من الأئمة الذين عرفوا الواقع، عرفوا أولئك، عرفوا تثقيفهم من أين، عرفوا بأنه لا يمكن أن يلتئموا معهم، وأن دعوتهم كانت دعوة توحد ودعوة لتوحيد الأمة ومراعاة لمشاعر الأمة واحترام لأي طائفة يحكم فيها أحد من أئمة أهل البيت، لا تظلم، لا تهضم، لا يتعدى على حقها الفكري والثقافي. حتى اليهود أنفسهم وهم ذميون حظوا بأمن في ظل دولة أهل البيت، وهم من هم في خبثهم، وعرف أهل البيت كيف يتعاملون معهم بالشكل الذي يحفظ لهم حقوقهم ويبعد المجتمع الإسلامي عن التأثر السيء بهم. هم فيما هم عليه ونحن فيما نحن عليه، موقفهم يشهد بأنه ليس بالإمكان أن نقول على نحو ما تساءلنا أمس عنه، بأن بالإمكان أبو بكر وعمر وعثمان، أو نقول علي وأبو بكر وعمر وعثمان والكل تولاهم وسنلتقي هنا من تحت تحت هذا العنوان. هذا لا يحصل. هم أثبتوا بأن لو انطلقنا نحن نتولى أبو بكر وعمر وعثمان وآخر إضافة إلى علي لن يرضوا بهذا منا، لازم ننزل علي نخليه رقب أربعة، لازم ننزل سيدة نساء العالمين فنطلع عائشة التي يسمونها الصديقة بنت الصديق، ننزل سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين، ننطلع عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق. لازم لا يقبلونك إطلاقا ولا يتوحد معك، ولو كان على يديك سيتم فتح القدس. لا تنزل هذا وتطلع هذا. هم أثبتوا هم، وكما قلنا لبعض زملائنا بأنه ليس بالإمكان، ليس بالإمكان أن يبادلوا نفس الشعور، ولكن بالإمكان أن نسكت لو أن القضية هذه سيكون لها ثمرة، ولو من باب التجربة لنعرف هل أنا بالإمكان أن نقدم شيئا بديلا عما قدمه القرآن، وأن تقدم أنفسنا كمتسامحين بديلا عن حدية القرآن وصرامته، فلو كان على سبيل التجربة. وقد جربت الزيدية فعلا وجربوا، وليس فقط 10 سنين أو مئات السنين، مئات السنين جربوا وسكتوا. والآن ماذا جنينا نحن من السكوت؟ نقول لأولئك من أسلافنا الذين سكتوا، ها هم من سكتتم مراعاة لشعورهم، هم يجزعون أبناءكم أبناء أبنائكم جرعات مركزة من الولاء الخاص بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وعمر العاص والمغيرة بن شعبة بل ومعاوية، ها هم يعملون على الطمس من فضل الإمام علي عليه السلام وفضل أهل البيت، بل ها هم يتجاوزون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فماذا جلينا نحن؟ وكما قلت أكثر من مرة أن 1400 سنة فيها عبرة كافية وفيها دروس كثيرة جدا لكل شيء. حواق هذا شهد كل شيء، وحقائق تجلت على طول القرون الماضية وفي هذا العصر بالذات بشكل يساعد جدا على كشف الحل أو البحث عن الحل الإسلامي الصحيح لمشاكل المسلمين. وهم من يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح أول هذه الأمة على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبالقرآن الكريم، أو كان ما قدم لإصلاحها، وإلا بتصل إلى الدرجة المطلوبة فعلا ما قدم لصلاحها هو ماذا؟ هو القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله. فنرجع إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله، وما نبحثه وما نتحدث عنه إنما هو في إطار أن نعود إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله في هذا العصر الذي بدأ أننا في أمس الحاجة إلى العودة إليهما، وحتى يكون لدينا ولا للإمام علي عليه السلام، وحتى لا يبقى لدينا الذرة من ولا للآخرين الذين ضربوا هذه الأمة. هذه الأمة في الواقع لو تفهموا أنتم أو هذا العالم بكله هو عالم أبي بكر وعمر، تعرفوا ماذا تعني العبارة؟ هذا العالم بكله هو عالم أبي بكر وعمر. لو أن علي هو الذي تولى أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لقدم هذا العالم على نحو آخر، على نحو آخر. لن يكون تأثيرا فقط هو داخل المنطقة العربية أو داخل العرب فقط، العرب كانوا هم من قد أهتلوا بالقرآن وبالرسول لأن يحملوا لواء الإسلام للأرض كلها للعالم كله. فما حصل من تقصير داخلهم وما حصل من خلل كبير داخلهم هو نفسه الذي نتج عنه هذا الخلل في العالم كله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما كان هذا هو المسؤولية التي أنيرت بهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس للعالم. من الذي وقف هذا الظهور وهذا الإخراج؟ من الذي مسخ صورة هذا العالم؟ إنهم الشيخان أبو بكر وعمر، وعمر بالذات، عمر بالذات هو مهندس هذا العمل. فالعالم الذي نحن فيه الآن، وجه العالم الآن هو وجه أبي بكر وعمر فعلا، ليس عالم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس عالم الإسلام، ليس عالم علي. من أجل أن نفهم هذا كله نعود إلى التحدث عن قضية ربما كل من يدرس في المدارس نقول بأنه لا يمكن أن تصل الأمة إلى حل إلا بعد تحديد موقفها وتصحيح نظرتها ابتداء من مفترض الطرق، من هناك من عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن بعد وفاته، هناك بداية مفترض الطرق. أليس الطريقة الصحيحة أنك عندما تخطي وأن تتجول في شوارع مدينة لا تعرفها أن تحاول أن ترجع إلى نقطتك الصح، إلى حيث أن تتذكر المكان الذي هو الصواب لديك وتعرفه، ثم تتحرك من جديد باتجاه تكون واثق بأنه يؤديك إلى المكان الذي تريده. أما تتخطط بعدما قد نزلت من مفترج الطرق وأن تغلط، فربما لا تتحمل لبأن ترجع من الشارع الذي غلط فيه، ارجع إلى نقطة الصواب ثم تحرك بشكل صحيح من هناك. قد يقال لكن حصل فتوحات في أيام عمر، فلو أن القضية مرتبطة بعلي لما حصل فتوحات وانتصارات المسلمين، أليس هذا هو ما يردد لعمر؟ فتوحات وفتوحات إسلامية في أيام الفاروق وهكذا، هذه عبارة تردد وترسخ يدها للطلاب وكلكم تسمعونها. نريد أن نعرف هذه النقطة، كنت أتحدث مع بعض الشباب عنها وتذكرت بأني لم أتحدث عنها حديثا عاما معكم، فمناسب أن نخرج بشيء منها لنعرف هذه الفتوحات ما هي وكيف تمت. عبارة فتوحات نفسها تقدم بشكل كبير تعطي المسألة أكثر من واقعها، ولكن فلندعها فتوحات ولندعها عظيمة. كما نقول لأولئك من الذي قاد هذه الفتوحات؟ سيقول عمر، سلمنا عمر. من الذي تحرك في تلك الفتوحات؟ هل هم الجيش الذي تحرك مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة تبوك؟ هل هم أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل هم أولئك الناس الذين كانوا في أيام النبي؟ سيقول نعم، الصحابة وأولئك سلمنا أيضا. ولكن قفوا لنتأمل قليلا. تحركوا في أيام عمر بنشاط، أليس كذلك؟ تحركوا بنشاط وفاعلية، بينما سورة التوبة تحدثت عن آخر غزوة جماعية للأمة، ومن خلال تلاحظ حنكة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وتحركه القرآني ونظرته العميقة إلى الأمة إلى آخر أيام التاريخ، كيف وضع الدروس. سورة التوبة تحدثنا عن وضع غير طبيعي حصل في أيام إعداد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أولئك الناس ذلك المجتمع لمواجهة الروم في غزوة تبوك. ما الذي حصل؟ تثاقل، تباطؤ، تخلف، قعود، وآية القرآن في التوبة تهاجم وتدفع بعبارات قاسية، بعبارات تعتبر يعني بالنسبة للشخص الذي يتقاعد ويتخلف إهانة، يعتبر إهانة له. عملية دفع، عملية زعزعة، محاولة تشجيع وحركة النفاق تبدو على أوسع نطاق. لاحظوا سورة التوبة عندما ترجعوا إليها كيف بدأت بحديث عن المنافقين، لأنه تحرك بشكل كبير. وعادة عندما يتحرك منافقون بأعداد كبيرة، منهم معروفون ومنهم غير معروفين، ومنافقون ألوان، منهم من هو لا يزال كافر في باطنه مظهر الإسلام، ومنهم من هو مسلم ولكنه ما زال النوعية التي في قلبه مرض، من النوعية الذي يؤثر مصالحه، من النوعية الذي يؤثر أنانيات ونظرات معينة لديه. أعداد كبيرة تحركت، وعندما يتحرك المنافقون في ظروف كتلك يدل على أن المجتمع أصبح فيما ظهر عنه قابل لأن يزعزع ويتضبط. سنرى كيف أن أولئك الذين انطلقوا فيما بعد في أيام عمر بنشاط ومعنويات مرتفعة هم الذين كانوا متثاقلين، قعد منهم من قعد وتخلف من تخلف وتثاقل من تثاقل، وتأتي التوجيهات القرآنية الحامية الساخنة بالدفع بهم. ما الذي حصل وكيف نمكن أن نحلل هذه المسألة؟ نقول لا تخلو، بعد أن سلم أن القائد هو عمر وأن أولئك الجيش الذين تحركوا في اليرموك والقادسية هم هؤلاء، إما أن يكون عمر أقدم على قيادة الأمة من النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكانت توجيهاته ومنطقه أكثر فاعلية من القرآن، إذن فلماذا لم يكن عمر هو النبي؟ ولماذا لم نكتفي بتوجيهات عمر عن القرآن؟ هل بالإمكان أن نقول أن عمر كان أقدر على قيادة الأمة وأكثر حنسة وأكثر شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن توجيهاته كانت تعطي فاعلية للأمة أكثر من توجيهات القرآن في سورة التوبة؟ إن سلموا ما الذي عملوا؟ ألم يجنوا على محمد صلى الله عليه وآله؟ ألم يجنوا على حكمة الله، على قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته؟ لكن كيف تسوغت أو كيف ساغت هذه المسألة عند الكثير؟ لأنه بعد أن قدم محمد صلوات الله عليه وعلى آله كموعظ مسكين بلان أخلاق لا يعرف كيف يتحرك، جواد الله ليس لديه حالة سياسية ولا قدرة قيادية عسكرية، هكذا قدم محمد صلوات الله عليه، إنسان جواد يرحم الله، موعظ مرة في المسجد ومرة في الشارع ومرة في أوساط الجيش. لكن عمر هو عبقرية عمر وسياسة عمر وحنكة عمر وإلى آخره، فعلا احتاجوا، نحن نقولهم يتجنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يصنعوا لرسول الله شخصية سواء من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. إن قلنا من حيث لا يشعرون لأن حرصهم على ترميز هؤلاء وتكبيرهم أنساهم أن يهتموا بالشخص العظيم بمحمد صلى الله عليه وآله، فعملوا على تقديمه في ذهنية الأمة بشكل آخر حتى يتسنى لأن يصعد عمر في مجال آخر، بل بلغ بهم الأمر إلى أن قالوا أن عمر كان ملهم وأن القرآن كان يتنزل على يواكب عمر في أشياء كثيرة، حتى فيما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله الخاصة وبأموره الخاصة. يا رسول الله لو أنك سترت نساءك أو عملت لهن ملابس أو أحجبت نساءك فنزل القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، ها؟ فلو حجبتهن ولو فنزلت هذه الآية. إذن فإما أن يكون عمر هو أعظم قيادة وحنكة وتوجيهات أكثر فاعلية من قيادة الرسول صلى الله عليه وآله ومن توجيهات القرآن، وإما أن نقول بأن عمر لم يكن كذلك. خلج إلى الآخرين، إلى الصحابة أنفسهم وإلى ذلك المجتمع الذي تحرك بتثاقل في غزوة تبوك، ثم تحرك بفاعلية ونشاط في القادسية وفي اليرموك. هل عندما انطلقوا بفاعلية ونشاط هل كانوا وهم يتباطؤوا مع رسول الله صلى الله عليه وتتاجلوا هل كانوا أكثر طاعة لعمر من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فهذه سبة لهم، يتتاجلوا تحت قيادة محمد صلى الله عليه وآله وهو أعظم من عمر، ويتتاجلون على الرغم من توجيهات القرآن، وتوجيهات القرآن أعظم من كلمات عمر القليلة حتى وغير البليغة وغير المشجعة. فإذا كانوا أطوع لعمر من محمد صلى الله عليه وعلى آله رسول الله فماذا يعني هذا؟ هل يستحق أن تقال كلمة واحدة في التعظيم لشأنهم أو التقدير لهم؟ إذا كانوا أطوع لعمر من محمد صلى الله عليه وعلى آله، إذن فما المخرج من هذا؟ كيف يمكن أن يخرجوا من هذا؟ إن كان ذلك من أجل عمر إذن فعمر أقدر من محمد، إن كان ذلك عاد إلى الجيش نفسه إذا الجيش أطاع عمر أكثر مما أطاع محمد، وكل واحدة منها تعتبر بالنسبة لهم شفة، ما الذي حصل؟ ومن الذي صنع تلك المعنويات؟ ما الذي صنع ذلك الانتصار؟ إنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هو الذي صنع ذلك الانتصار الذي وقع في اليرموك والقادسية وغيرها، هو الذي عمل طول حياته وخاصة وبمرافقة القرآن الكريم وخطة موحدة من قبل القرآن ومن قبل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، الأمم الأخرى الطاغية الظالمة من تضرب الدول الكبرى في عصرها وفي أي عصر فيما بعد، هو الذي عمل على رفع معنوياتهم. فالقرآن دفعهم دفع رهيب في غزوة التوبة، مع أن الله يعلم أنهم لن يواجهوا بقتال. أخرجوا حتى ثلاث أشخاص عندما تخلفوا، ماذا كان موقف النبي منهم صلوات الله عليه وسلم؟ قال لا تكلموهم، كان استنفار عام، لأن يعني المسألة كان الجانب التربوي فيها الأمة أكثر من احتمال المواجهة العسكرية من خلال القرآن نفسه. خرجوا متتاجلين، وضع اقتصادي سيء، ونفوس معنويات هادفة جدا، هم عدد قليل، سيواجه أكثر من 100,000 أو من 130,000 جندي من حشد السهم دولة الرومان. خرجوا بتتاجل وتباطؤ ومعنويات هابطة وزحزحة، ما الذي حصل؟ ولم يحاول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يعود إلى دولة كسرى، إلى دولة الفرس، وهي كانت أيضا الدولة العظمى الثانية في ذلك العصر، ليستمد منها، لأنه سيواجه دولة كبرى، والدولة هي لا تزال في صراع مستمر مع دولة الفرس، فتكون فرصة مهيئة له بأن يحصل على دعم من الفرس من أساسرة فيشد أذى فيهاجم دولة الرومان. لم يفكر في هذا، أراد أن يقول لهذه الأمة، أن يربي هذه الأمة كيف تكون معتمدة على نفسها وعلى ربها وعلى كتابها وعلى نبيها، لأنها تملك دينا قيما يستطيع هذا الدين أن يجعلها تقف على قدميها دون أن تحتاج لا إلى شرق ولا إلى غرب ولا إلى أمريكا ولا إلى روسيا ولا إلى أطراف أخرى. خرجوا متثاقلين، جمعوا نحو 30,000 بعد الحشد والاستنفار العام والحشد الهائل بالدفع الهائل، 30,000 توجهوا على بعد 750 كيلو من المدينة باتجاه الشام. فبدأ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله شخص وكأنه أمام الآخر لا يدري من سيواجه. إذن احشد هذا الحشد، لكن حاول أن تضع هذا الحشد في أماكن تحصن منه البلد الإسلامي الذي قد أصبح بين يديك واتسعت رقعته بين يديك. لا، هو الذي هاجم وبادر بالهجوم، هو ليهاجم بأولئك الجيش أو بذلك العدد بالنفسيات الهابطة المعنويات المنحطة على بعد إلى أعماق، إلى أقرب منطقة للدولة الرومانية إلى تبوك. الروم أزعجهم هذا، أزعجهم، فقرروا عدم المواجهة. ما الذي حصل؟ وتحرك رسول الله وهو ما زال في تبوك، تحرك بسرايا هنا وسرايا هنا وعمل أعمال يتحدى. فارتفعت معنويات الناس بشكل رهيب جدا. خرجوهم يرون الروم مستحيل أن يواجهوها، بل كان المنافقون وبعض من تخلفوا من الأعراب تشجعوا إلى أن يدبروا مؤامرة ضد رسول الله في المدينة نفسها، يمسحوا الدولة الإسلامية بكلها. فترك لهم علي هو الذي لا يمكن، هو صمام الأمان للدولة الإسلامية، فيبقى في المدينة بعده، فهو يخرج إلى أقصى منطقة. ولهذا المنافقون قالوا، عملوا دعاية ضد علي عليه السلام، أنه إنما خلفه في النساء والأطفال، أنه إنما كذا، أنه إنما استثقله، كره خروجه معه. فلحق علي عليه السلام برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فقلده ذلك الوسام الذي أبكم المنافقين وكم عصاهم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعاد عليه السلام إلى المدينة، ورسول الله توجه لقيادة الجيش إلى تبوك. رجعوا من تبوك وهم كل واحد أصبح اثنين ثلاثة في داخل ردائه وإزاره، قهروا الدولة العظمى في ذلك العالم وبدون مواجهة. فيما بعد بقيت معنوياتهم مرتفعة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يريد شيئا عظيما للأمة، يرفع معنوياتها، يربيها، يشد من أزرها، يقوي إيمانها، يربيها كيف تعتمد على نفسها، وفي نفس الوقت يختار لها القائد المهم العظيم الذي هو جدير بقيادتها، علي بن أبي طالب.